أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي نتذاكر بعض الأحكام الفقهية من كتاب الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ونحن في آخر كتاب الجنائز. نتذكر دائما الموت وهو مصيرنا، نتذكر دائما كل ليلة نصلي على أموات وهو مصيرنا. ولذلك نحن ولله الحمد مسلمين، ونفخر بأننا مسلمين، لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فالمسلم ربنا سبحانه وتعالى سخر له من يدعو له ومن يعمل له أعمالا صالحة، سواء كان حي أو ميت. ما ننسى موتانا، المسلمون لا ينسون الأموات من المسلمين أبدا. حتى في عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترضى عنهم، والمسلمون الأوائل ندعو لهم دائما. كل مسلم يقول رب اغفر لي ولوالدي ولإخواني المسلمين. فديننا دين الإسلام يشجعنا على الدعاء على إخواننا المسلمين. فإذا مات المسلم ندعو له، إن دعا له أولاده، زوجته، قرابته، إن لم يدعو له أحد من قرابته فالمسلمون يدعون له. ولذلك ينبغي أن نعمل صالحاً في هذه الدنيا. وكنا بالأمس نتكلم عن القرب التي يقدمها الإنسان لغيره، سواء كانوا أحياء أو أموات. يعني إذا تصدقت بريال وقلت اللهم اجعل ثوابه لمحمد ومحمد حي، هذا يقول المؤلف أنه ينفعه. لو تصدقت بريال واحد وقلت اللهم اجعل ثوابه لمحمد ومحمد قد مات، أيضا هذا ينفعه ويصل إليه. كما قال المؤلف رحمه الله بالأمس، أي قربة فعلها المسلم لحي أو ميت فإنها تنفعه. لكن بعض من العلماء يقولون الأحياء لا تنفعهم، لأنهم لو أنها تنفعهم ربما يتكلون على غيرهم ما يعملون. أنا سأترك العمل لغيري ولا أعمل، لأن ما دام أنها تنفعني الناس يدعون لي لأنني أتصدق، عندي أموال، عندي أشياء. فيقولون الأحياء لا تنفعهم، الأموات تنفعهم. آخرون يقولون إذا كان شيء ورد عن السلف الصالح أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يصل وينفع، إن لم يرد عن السلف الصالح فإنه لا ينفع، لأننا لا نستطيع أن نفعل شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أمر به، ولا فعله خلفاؤه الراشدون ولا أمروا به. فمثلا قراءة القرآن، يقرأ الإنسان جزء ويقول اللهم اجعل ثوابها لوالدي الميت، هذا ورد عن الرسول؟ هل ورد عن الصحابة؟ يقول العلماء لم يرد. فما دام أنه لم يرد نقول لا، القرآن أنت اقرأ لنفسك وادعو لهؤلاء الذين تريد، لمن تريد ادعو لهم. أيضا إذا كان هناك مثلا الطواف، تطوف وتقول اللهم اجعل ثوابه لوالدي، هل ورد؟ لم يرد. لكنه ورد أن الإنسان يجوز له أن يحج عن أبيه، يحج عن أمه، وله في ذلك أجر عظيم عند الله عز وجل. ولذلك الذين يقولون أنه يجوز الطواف عن الغير يقولون أنه هذا بعض الكل، ما دام أن الكل جائز فبعضه يجوز. فآخرون من العلماء، هو رأي الحنابلة، يقولون أي قربة تقدمها فهي مقبولة للحي أو للميت. الشيخ ابن عثيمين صاحب هذا الكتاب يقول القرب للأموات هذه تنفعهم، أما القرب للأحياء فهي لا تنفعهم. وأيضا يزيد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ويقول إن القرب التي تقدمها للأموات أو لغيرهم أفضلها هو الدعاء، وهو سهل، كل واحد يستطيع الدعاء، غني فقير كلهم يستطيعون الدعاء. ويستدل بقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ما قال يعمل له، ما قال الرسول ولد يعمل له، وإنما قال يدعو له. هذا خاتمة درسنا بالأمس، وأما اليوم فموضوعنا زيارة القبور، موضوعنا في هذه الليلة زيارة القبور. وزيارة القبور تسن للرجال، سنة للرجال، وكلنا نعرف معنى السنة. ما معنى السنة؟ ما أثيب فاعلها ولا يعاقب تاركها. السنة ما أثيب فاعلها ولا يعاقب تاركها. هي السنة مرتبة بين المباح، أفضل من المباح، أحسن من المباح، وأقل من الواجب، أقل من الواجب، فهي مرتبة بين المباح وبين الواجب. فزيارة القبور أو حتى قبر واحد فإن زيارته مسنونة، ولك الأجر العظيم عند الله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استأذن ربه عز وجل أن يزور قبر أمه، فأذن الله له واستأذنه أن يستغفر لها فلم يأذن لها. لماذا لم يأذن لها؟ لأنها ماتت على الكفر، أمه ماتت على الكفر قبل الإسلام، ولا يحل لإنسان أن يستغفر لأي إنسان كافر. فزيارة القبور سنة، لكن هذه السنة لماذا نزور القبور؟ سنة، لماذا نزور القبور؟ هل لأجل ندعوهم، نتوسط بهم بيننا وبين الله، نطلب منهم الشفاعة عند الله لأنهم ماتوا صالحين ونحن علينا خوف من ذنوبنا؟ هل نحن إذا زرنا القبور ماذا نفعل؟ نقول يا ولي الله أغثني، يا غوث أغثني، يا ولي الله ساعدني، ولا ماذا نقول لهم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا الحكمة لماذا نزور القبور. إذا أردنا الأجر لماذا نزور القبور؟ شيئين اثنين: الأمر الأول الدعاء لهم، لأن لهم علينا حقوق، أموات لا يستطيعون أن يعملوا شيء الآن، أمس كانوا معنا يعيشون ويأكلون ويشربون ويعملون، الآن لا يملكون من أنفسهم شيئا، لو يأتي الذباب يأكل أنفه لا يستطيع أن يمنعه، لا يستطيع أن يفعل أي شيء. إذن لهم حق علينا ندعو لهم: اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم، اللهم اعف عنهم، وهكذا. هذا الأمر الأول ندعو لهم. الأمر الثاني للاعتبار، نعتبر ونتذكر هذه الدنيا لا تدوم، ما دامت أنها ما دامت لهؤلاء فهي لا تدوم لنا. ولذلك الإنسان إذا زار القبور يتذكر الموت ويحاسب نفسه ماذا عمل. فهي لشيئين اثنين: الدعاء لهم والاعتبار لهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ألا فزوروها فإنها تذكر، إيش تذكر؟ الآخرة. أما الدليل على أنها سنة فهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وأيضا الدليل أيضا على أن زيارة القبور سنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يخرج إلى البقيع فيسلم عليهم. البقيع، بقيع الغرقد، كلنا نعرف البقيع وزرنا المدينة ونعرف البقيع، هذا كان فيه شجر الغرقد، وهو شجر اليهود، شجر فيه شوك اسمه العوسج، هذا شجر فيه شوك وهو شجر اليهود. آخر الزمان يطارد المؤمنون اليهود ويختبئون اليهود تحت هذا الشجر، تحت هذا الشجر، وهذا الشجر يقول يا مسلم تحت يهودي تعال فاقتله، يساعد المسلمين عليهم. وسمي هذا المكان باسم هذا الشجر، الآن ليس فيه شيء من هذا الشجر لكن سمي هذا البقيع. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى أولاً عن زيارة القبور. لماذا نهى أولاً عن زيارة القبور؟ أول الإسلام نهى عن زيارة القبور لأن الناس كانوا حديث عهد بالكفر والشرك، كانوا يعبدون الأصنام، فخاف أن يكون ذلك وسيلة للإشراك. لكن لما استقر الإيمان في القلوب أذن لهم عليه الصلاة والسلام فقال لهم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ثم بين الرسول صلى الله عليه وسلم الحكمة من ذلك فقال إنها تذكركم الآخرة. لكن المؤلف قال تسن زيارة القبور إلا للنساء، إلا للنساء. ولذلك النساء اختلف العلماء في زيارة القبور لهن، هل النساء يزورن القبور أو لا يزورن القبور. من العلماء من قال إنها مكروهة، ومن العلماء من قال إنها محرمة، ومن العلماء من قال أشد من ذلك من التحريم وهي أنها من الكبائر. فالمشهور من عند الحنابلة أنها مكروهة، أنها مكروهة. لكن المؤلفون الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع يشرح الزاد، صاحب الزاد يقول إنها مكروهة، وهو أيضا من علماء الحنابلة، لكن الشيخ يقول زيارة المرأة للقبور من كبائر الذنوب، نسأل الله العافية، من كبائر الذنوب. الكبائر ما هي علامات الكبائر؟ كيف نعرف علامات الكبائر؟ هل هي معدودة وإلا غير معدودة؟ بعض من العلماء قال نعم إنها معدودة، عدها الكبائر سبع، بعضهم قال إنها إلى السبعين أقرب. والقول الصحيح الذي رجحه كثير من العلماء أنه ما إذا كان هناك وعيد بالنار أو اللعن أو ما إلى ذلك فهو من الكبائر. ولذلك قالوا إن زيارة النساء للقبور من الكبائر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن زائرات القبور، لعن زائرات القبور. ما دام أنه يترتب على زيارة القبور طرد من رحمة الله، لماذا المرأة تزور القبور؟ لأجل تكسب أجر. لكن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام إذا زارت القبر فهي ملعونة، إذن لا تزور القبور. لكن هل للمرأة حق أنها تدعو للأموات؟ نعم، تدعو للأموات في المساجد وفي بيتها في كل مكان، حتى ولو مرت مع الطريق ومرت المقبرة مع الطريق وهي تمشي تدعو للأموات، لا شيء في ذلك. أما أنها تذهب إليهم زيارة مخصوصة فإن هذا لا يجوز، سواء كان قبر الرسول عليه الصلاة والسلام أو القبور الأخرى. بعض من الحنابلة قال إن زيارة القبور للنساء مكروهة إلا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه. لماذا؟ لماذا استثنوا قبر الرسول وصاحبه؟ قالوا لأنها لا تعتبر زيارة، لأن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام محاط بثلاثة جدران، محاط بثلاثة جدران، فإذا كان محاط بثلاثة جدران هذه لا تعتبر زيارة ولا تكون زيارة. لكن الشيخ هنا قال إن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وغيره كلها سواء، لا يجوز للمرأة أن تزورها. المهم قلنا الرجال تسن زيارة القبور لهم. ماذا يقول إذا زار الزائر؟ ماذا يقول؟ يقول السلام عليكم. ما معنى السلام؟ نحن نعلم أن السلام اسم من أسماء الله، كما قال الله عز وجل في سورة الحشر: السلام المؤمن المهيمن. فنحن إذا قلنا مثلا لواحد منا أو لكلكم السلام عليكم، فهل معناه أن الله عليكم؟ لكن التحية لا يراد بها اسم الله، وإنما يراد بها التسليم، بمعنى التكليم، والمعنى التسليم عليكم. إيش معنى التسليم عليكم؟ الدعاء بالسلام عليكم. إذا جيت أخوك في الطريق وقلت السلام عليكم، كأنك تقول الله يسلمك من الشرور ومن الآثام، فأنت هنا تقول لهؤلاء الأموات السلام عليكم، يعني أنك تدعو لهم بالسلامة من العذاب. السلامة لأهل القبور تكون من العذاب. قد يكون الإنسان في قبره معذباً، نحن نعرف أن الإنسان في قبره تبدأ المحاسبة، فإما أن يكون نعيم وإما أن يكون عذاب. فإذا أتيت وسلمت عليهم، دعوت لهم، ولعل بعضهم أو كلهم أو ما إلى ذلك يكون عندهم عذاب، ربنا يخفف عنهم بسبب دعائك لهم ويستجيب لهم. ولذلك تقول السلام عليكم أهل الديار، يعني هم أهل ديار، هم أهل ديار ولا ما هم أهل ديار؟ هم في تحت الأرض، لكن نحن عرفنا أن السلام هو الدعاء. لكن ما معنى قولنا السلام عليكم؟ كأنك تخاطب إنسان أمامك، هل الذين في القبور يسمعون أو لا يسمعون؟ العلماء رحمهم الله يقولون نعم إنهم يسمعون، حتى الحجارة تسمع وتراك، الحجارة تسمع وتراك، هذه الأرض أيضا تسمع كلامك وتراك، كما أخبرنا الله عز وجل في القرآن الكريم: يومئذ، يعني يوم القيامة، تحدث أخبارها. هذه الأرض تقول: أنا رأيت فلان يأكل حرام علي، رأيت فلان يعمل شيئا يصلي علي، سمعت فلان قال كذا. هذه الأرض حتى أعضاء الإنسان يده ورجله تشهد وترى وتسمع. ولذلك ينبغي أن يكون الإنسان دائما على حذر. فهنا يقول المؤمن السلام عليكم، يخاطبهم بأنهم يسمعونه، ما قال السلام على أهل الديار، وإنما قال السلام عليكم. كما أنك إذا دخلت على أحد تقول السلام عليكم، فالسلام عليكم أهل الديار من المؤمنين. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال في آية أخرى: إنك لا تسمع الموتى، إنك لا تسمع الموتى. ونحن قلنا السلام يعني الموتى يسمعونك، فهل هذا فيه خلاف، فيه معارضة؟ لا، القرآن بعضه لا يعارض بعض، بعضه لا يناقض بعض. لكن العلماء يقولون إن هؤلاء إنك لا تسمع الموتى يعني موتى القلوب، موتى القلوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يذهب لأهل القبور يدعوهم، وإنما يذهب إلى الأحياء يدعوهم. فأنت إذا زرت المقبرة، قبر واحد أيضا تسلم عليه، إذا زرت قبورا كثيرة تسلم عليها: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يعني أهلها، كما قال الله عز وجل: واسأل القرية. السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ما معنى لاحقون؟ يعني سنموت، لكن لماذا قلنا إن شاء الله ونحن نعرف أن الموت محقق؟ كل واحد يعرف أن الموت محقق، لماذا قلنا إن شاء الله؟ لماذا أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نقول إن شاء الله؟ لأننا لا نعرف الوقت المحدد الذي نموت فيه، فهذه المشيئة ما يعلم الوقت إلا الله عز وجل. فأنت في الدعاء تدعو لهم، ومن أحسن الأدعية أن الله يغفر لهم، إذا غفر لهم هذا هو المطلوب، كما أنك إذا طلبت من ربك أن يغفر لك هذا هو الذي تريد. ثم تقول: يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. يعني نسأل الله أن يرحم المستقدمين منكم والمستأخرين، يعني الذين يأتون في هذه المقبرة أيضا بعدكم الأوائل والمتأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. شوفوا الإنسان ما ينسى نفسه، يدعو لغيره ويدعو لنفسه. نسأل الله لنا ولكم العافية. ما هي العافية التي تسألها لنفسك؟ العافية التي تسألها لنفسك ما هي؟ عافية البدن، عافية معنوية من الذنوب والمعاصي. لكن العافية لأهل القبور ما هي؟ العافية من عذاب القبر. نسأل الله لنا ولكم العافية، يعني من عذاب القبر. ثم تقول بعد ذلك: اللهم لا تحرمنا أجرهم. فيه أجر على الأموات، نعم فيه أجر على الزيارة، وفيه أجر على الصبر على المصائب. تقول: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. الفتنة، نسأل الله العافية، الشيطان عدو، والشهوات والشبهات كثيرة على الإنسان. يجب على الإنسان دائما أن يسأل الله الثبات في الدنيا والآخرة. ثم في آخرها يقول: واغفر لنا ولهم. اغفر لنا ولهم الذنوب، والغفران عرفنا معناه ستر الذنوب ومحو الذنوب، هذا معنى الغفران، ستر الذنوب ومحوها. السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. وإن قلت أيضا: أبشروا فإن الساعة آتية لا ريب فيها، لا شيء في ذلك، ثم تدعو لهم، وآخر دعائك تقول: اللهم اغفر لنا ولهم. هذه زيارة القبور. ثم التعزية، تعزية المسلم أيضا سنة، تعزية المسلم لأخيه المسلم سنة. وعرفنا أن معنى السنة، ما معنى التعزية؟ ما معنى كلمة التعزية؟ نعزي. التعزية هي التقوية، يعني تقوية المصاب على تحمل المصيبة، يعني تقويه على تحمل المصيبة. كيف أقويه على تحمل المصيبة؟ تورد له الأدعية، تورد له شيء من الأدعية، وأيضا النصوص الواردة في فضيلة الصبر الذي يجعله يتسلى ويصبر. هو سيصبر، لكن الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر الذي يثاب عليه الإنسان هو عند الصدمة الأولى، وإلا هو بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين سيصبر وينسى، ولكن يصبر من البداية. فأنت تخبره: أين أبونا؟ أين جدنا؟ أين جد؟ أين أفضل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تبين له هذه الدنيا هي دار ممر، الناس مسافرون يمرون عليها ويذهبون إلى مكان آخر. المهم أنك تقوي الإنسان بالصبر لأجل هو يكسب أجرا وأنت تكسب أجر. لكن ما هو أفضل شيء نقوله في التعزية؟ نأتي للذي نعزيه. ما هو أفضل كلمة نقولها؟ أحسن لفظ قيل في التعزية ما اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو؟ عندما جاءه رسول من إحدى بناته يقول: إن عندها طفلا يحتضر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. هذا أحسن شيء في التعزية، قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. عقيدة، عقيدة. كل واحد منا يا إخوان يعلم أنه إذا مضى لك 4 أشهر وأنت في بطن أمك يكتب أجلك، أجل مسمى، يكتب أجلك في يوم كذا، تاريخ كذا، الساعة كذا، سينتهي أجله، إما بعد 100 سنة، بعد 40 سنة، بعد 50 سنة. فأنت يجب أن تعلم أن كل شيء له أجل. من الذي أعطاك هذا الولد؟ الله، هذا له، يأخذه ويعطيه لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. فأمرها تكسب الأجر، فمرها فلتصبر. لماذا تصبر؟ تحتسب الأجر، تطلب الأجر من الله عز وجل، لأن ولدك الذي أصيب به ليس لك، ليس لك، بل هو لله عز وجل. أبوك الذي أصبت به هو لله، عبد لله، ليس لك. ولذلك قال: وكل شيء عنده بأجل مسمى معين، كما قال الله عز وجل: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. دقيقة، لا يمكن، الملائكة لا يمكن أن يتأخروا دقيقة، يفعلون ما يؤمرون، فالمكتوب لا بد أن يقع، لا تغضب. المهم، هل تريد الأجر؟ اصبر. لا تريد الأجر؟ اعمل ما تشاء. هل ينفعك لو شققت الثياب؟ لو صحت هل ينفعك؟ لا ينفعك إلا الصبر، لأنك تريد الأجر. ولذلك قال: مرها فلتصبر على هذه المصيبة. وإذا صبر الإنسان فإن الله يعوضه خيراً مما أصيب به. ويحتسب الإنسان دائماً الأجر على الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهنا تعزية المصاب، تعزية المصاب هذه سنة، يسن لك أن تعزيه، سواء في البيت أو في المقبرة أو في أي مكان أو في المسجد، المهم أنك تدعو له. لكن هل يجوز البكاء على الميت؟ هل يجوز البكاء على الميت؟ نعم، يجوز البكاء على الميت، لكن بكاء ليس صياح، وإنما هو بكاء كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما بكى. الرسول عليه الصلاة والسلام بكى على ابنه إبراهيم، قال: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالبكاء الذي تبليه الطبيعة، مثل إنسان يتذكر الجنة يتذكر النار يبكي، مثلا يبكي عند فقد أبيها وأمه، لكن ليس صياح ولا اعتراض على قدرة الله عز وجل وأوامر الله، وإنما هذا شيء تمليه الطبيعة. ولذلك، لكن ورد حديث وهو حديث صحيح: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم بكى، هل يعذب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نحن أيضا إذا بكى، إذا مات عالم من علمائنا أو قريب من قرابتنا، الطبيعة ربما تملي علينا أن الإنسان يخرج منه دموع وأنه يحزن. ليس هذا هو المعنى من الحديث، لكن إن الميت ليعذب في القبر ببكاء أهله. اختلف العلماء في هذا الحديث كيف يعذب الإنسان على عمل غيره. البكاء يبكون، لكن كيف يعذب على بكاء على عمل غيره؟ والله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. والظلم، الظلم لا يمكن أن الله يظلم أحد، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولا يعاقب أحدا إلا بفعله. لكن قالوا، قال بعض العلماء: إن الميت إذا كان يوصي أهله، يقول: إذا مت ابكوا علي وصيحوا، هذا يعذب. لكن هناك قول آخر يقولون: إنه يعلم ببكاء أهله وهو في قبره، فيتحرق ويحزن ويغضب، هذا هو العذاب، يعني عذاب منه هو. كما أن الإنسان إذا سمع بشيء يكون عنده شيء من الحزن، فهذا أيضا التعذيب فيه. ويقولون هذا هو أحسن الأجوبة، أنه يتألم بالبكاء أهله، يتألم ويتعذب رحمة بهم كونهم يبكون عليه، لكن هذا ليس من باب العقوبة. ولذا يقول الشيخ رحمه الله في كتابه: وهذا الجواب هو أحسن الأجوبة، أن التعذيب هنا ليس تعذيب عقوبة، ولكنه تعذيب ملل، ولا يلزم من التعذيب الذي من هذا النوع أن يكون عقوبة. ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، مع أن المسافر لا يعاقب لكنه يهتم للشيء ويتألم به. فهكذا الميت يعلم ببكاء أهله عليه فيتألم ويتعذب رحمة بهم وكونهم يبكون عليه. الإحداد: هل يجوز أن للمصاب أن يحد على الميت؟ ما معنى الإحداد؟ يعني ترك التجارة، ترك ثياب الزينة، الخروج للنزهة، الجلوس في البيت. يقول العلماء أن الإحداد جائز في حدود 3 أيام فأقل، 3 أيام فأقل، يوم، يومين، 3، إلا الزوجة فإنه يجب عليها أن تحد مدة العدة. مدة العدة، العدة قد تكون 4 أشهر وعشر أيام إن لم تكن حامل، وإن كانت حامل إلى وضع الحمل إن كانت حامل. ودليل هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. لكن قلنا إن البكاء الذي بدون رفع صوت يجوز، فيه شيء عند بعض الناس ويستعملونه حتى الآن وهو كان في الجاهلية، وهو الندب. هذا الندب يقول العلماء إنه حرام. ما معنى الندب؟ يعددون محاسن الميت، يعددون محاسن الميت، مثلاً يقولون: وسيدا، ومن يأتي لنا بالطعام والشراب، يا من يخرج بنا للنزهة، يا من كذا ويا من كذا. هذا سمي ندب، كأن هذا المصاب ندبه ليحضر، بحرف موضوع للندبة. هذه الندبة حرام. والنياحة، ما معنى النياحة؟ يبكي ويندب برنة تشبه نوع الحمام، وأنا رأيتها في بعض الدول الإسلامية نسأل الله العافية، امرأة تمشي مع الجنازة وتعمل هذا العمل نسأل الله العافية. هذا يشعر بأن هذا المصاب متخصص متسخط من قضاء الله وقدره. ولذلك ورد الوعيد الشديد على من فعل ذلك، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وأيضا يحرم شق الثوب، يحرم على الإنسان أن يشق ثوبه، وأيضا لطم الخدود أو نتف الشعر، سواء شعر لحيته أو رأسه وما إلى ذلك، أو أن يدعو بدعوى الجاهلية كما يقولون: يا ويلاه يا ثبوره. ما هي الفائدة من هذه الأمور؟ ليس فيها فائدة، لا ترد عليك ميتك مهما عملت، لو شققت جميع ثيابك هل يرد هذا الموت عنه؟ لا، وإنما العاقل هو الذي يدعو كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول علماؤنا رحمهم الله، يقولون إن الناس إزاء المصيبة على درجات، يعني الناس إذا مات أبوه أو ولده أو عنده مصائب على درجات. الدرجة الأولى الشاكر، الدرجة يعني أحسن الدرجات، إذا مات ابنه قل الحمد لله، ربي سبحانه وتعالى كتب لي الأجر، مات أبوه يقول الحمد لله والشكر له، لأن الله كتب لي الأجر. أصبر لأني أعلى وسألاقيه إن شاء الله، أعمل عملا صالحا وألاقيه في الجنة. الشاكر الراضي الصابر الجازع، هذه درجات أربع إزاء المصيبة. أما الذي يجزع فقد فعل محرما وتسخط من قضاء رب العالمين الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، له الملك يفعل ما يشاء، يميت هذا ويحيي هذا. لكن الصابر، الصابر هذه أقل الدرجات، الصابر أقل الدرجات، قام بالواجب. من هو الصابر؟ الذي يتحمل المصيبة، يرى أنها مرة وشاقة وصعبة ولا يريد وقوعها، لكن ما دام أنها حصلت يتحمل، يحبس نفسه عن الشيء المحرم، هذا هو الواجب. طيب، والدرجة التي أعلى من الصابر الراضي الذي لا يهتم بهذه المصيبة، يرى أنها من عند الله فيرضى رضا تاما، يقول هذا علي وعلى أبي وعلى غيري أنا راضي، ما دام أن ربي سبحانه وتعالى هو الذي يتصرف فإنه لا راد لقضائه، فيرضى رضاء تاما حتى ولو كان في قلبه شيء من التحسر أو الندم، لكن لأنه رضي رضا تاما وحاله أعلى من حال الصابر. ولهذا كان الرضا مستحبا لأن الأجر فيه أكثر، لكن ليس بواجب، الرضا ليس واجبا عليك. والشاكر أن يشكر الله على هذه المصيبة. كيف يشكر الله على هذه المصيبة وهي مصيبة؟ يعني ينظر إلى من أصيب بما هو أعظم فيشكر الله على أنه لم يصب مثله. ولهذا جاء الحديث: لا تنظروا إلى من هو فوقكم وانظروا إلى من هو أسفل منكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. الوجه الثاني أن يعلم أنه يحصل لهذه المصيبة، يحصل يعلم علم اليقين أنه يحصل له بهذه المصيبة تكفير السيئات ورفعة الدرجات إذا صبر، فما في الآخرة خير مما في الدنيا، فيشكر الله. وأيضا كما قال وكما ورد في الحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. فيرجو أن يكون صالحا فيشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. يذكر أن امرأة اسمها رابعة العدوية أصيبت في إصبعها، يعني قطع إصبعها، لم تحرك شيئا ولم تبكي ولم تصيح ولم تقول شيئا. قالوا: كيف قطع إصبعك وأنت لم يحصل منك شيء؟ قالت: حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. تريد الأجر، حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. طيب، الشكر على المصيبة ما حكمه؟ مستحب. الرضا مستحب، الصبر واجب. ولذلك الصبر على الشكر على المصيبة مستحب، لأنه فوق الرضا، لأن الشكر رضا وزيادة عليه. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين إذا أصيبوا بمصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. تكتب لهم الحسنات، يكتب لهم الأجر العظيم. إن شاء الله موعدنا معكم يوم السبت بعد المغرب، ونبدأ في كتاب الحج، نتكلم عن صفة الحج وأعمال الحج، لأن إخواننا الحجاج الذين جاءوا لهم حق علينا. وإذا انتهى الحج نعود إلى كتابنا في باب الزكاة إن شاء الله. أسأل الله أن يتقبل منا ومن الحجاج أعمالهم، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.